أما الآن فمع المحاضرة الثانية في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوائشة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا عن مواقيت الصلاة ووقفنا عند أول وقت صلاة الفجر. يقول: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، أي ظهور الضوء المنتشر. ظهور الضوء المنتشر يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة تبين، هل هنالك فرق بين يتبين وبين يدين؟ من يعرف؟ يتبين ويدين، ايوه فضل. يدين حتى يظهر، وكل يفيد الظهور والبيان، لكن تغرب. نعم، يعني هي القضية أن التضعيف هنا يفيد التكبير، حتى يتبين أكثر من إيش؟ من يدين. والكثرة أكثر من كثرة، إنسان كثرة غير كثرة، حتى يتبين فيكون الضوء المنتشر أكثر وضوحا. فهذه مسألة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكم، إذا كلمة لكم هذه تفيد الوضوح للناظرين، كما تفضل الأخ، تفيد الوضوح للناظرين. ومن ثم حتى يتبين لكم، فلو كما وردت بعض الآثار في ذلك، لو أن جماعة اختلفوا هل تبين الفجر أم لا، فاختلفوا، بعضهم قال لا ما تبين، بعضهم قال تبين، قال فليأكلوا جميعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم، وهنا لم تتحقق هذه الآية حتى يتبين لكم، فطالما هنالك خلاف إذن لم يحصل إيه؟ لم يحصل التبين. فالتبين يعني التضعيف قد يفيد التكثير، التضعيف في اللغة قد يفيد التكثير، يعني أكثر بيانا ووضوحا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنالك طبعا فارق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فالفجر الكاذب لا يتعلق به حكم. الفجر الأول هو البياض المستبق صعدا، يعني طولا بشكل يطولي، أما ذاك يكون قد انتشر بياضه بشكل قوي جدا، انتشر في الأفق والنواحي، ينتشر في الأفق والنواحي. هذه تحتاج إلى خبرة عملية، لأن هنالك معاناة في كثير من الدول الإسلامية مع بالغ الأسف في عدم تحديد وقت الفجر. لماذا؟ يرى شيئا من الضوء فيقول هذا الفجر، الله يقول يتبين حتى يتبين، فالتبين لا يكون قد تحقق. وآخره طلوع الشمس، وآخره أي آخر وقت الفجر طلوع الشمس، لكن ذكرنا الحديث السابق من أدرك سجدة من العصر، في رواية ركعة، والمراد بالسجدة المراد بها الركعة بتمامها، المراد بها الركعة بتمامها، وهذا وقت الاضطرار لا فليس بوقت الاختيار. ومن نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. الحديث في ذلك معروف: من نام عن صلاة أو نسيها، هذا هنا أداة شرط جاء فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ من على جواب الشرط؟ أيوة نعم. فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الآن هذا الحديث أفاد مسائل عديدة. هذا فيه تحديد بالقضاء، ما هي الحالات التي يجوز فيها القضاء، يعذر الإنسان عن الصلاة ولو فات وقتها، ما هي الحالات؟ نعم، النوم والنسيان. من نام عن صلاة، ولا أريد أن أقول في قضية النوم، ليس مراد بذلك إنه ليس في نوم تفريق، إنما التفريق في اليقظة، وكذلك ليس المراد بالنسيان الإهمال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وربما الإنسان مثلا اعتاد أن يصلي صلاة، دخل المسجد فوجد الناس خارجين، فرجع لضرورة أو لشيء، فظن نفسه أنه قد صلى، أنه اعتاد أن يصليها في وقتها، فربما بالفعل ينسى هذه الصلاة. داخل المغرب تذكر ولأول مرة بأنه لم يصلي العصر، هنا يمضي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. لام متم هذه اللام هنا؟ لام الأمر، الأمر يفيد الوجوب. إذا هنا الأمر في شيء من التوسيع، والتوسيع فيه تحديد وتضييق، يعني القضية ليست مطاطة ومرنة. من نام أو نسي لكن بشروط، فليصليها إذا ذكرها. فإذا ذكر ولم يصلي، هل هنا الحديث واضح جدا، قال لا كفارة لها إلا ذلك. إذا الكفارة لمن نام أو نسي أن يصلي إذا ذكر، فإذا تذكر ولم يصلي إذا هذا لا، وكأنه ما صلى. إذا الشرط الأول يقيد بالنوم أو النسيان، الشرط الثاني أن يصليها إذا ذكرها، أن يصليها إذا ذكرها. فإذا توسع الناس في القضاء ما يتمر هذا الحديث، يجوز القضاء مطلقا. إذا قال بجواز القضاء مطلقا، هل استفد من هذا الحديث؟ لم نستفد من هذا الحديث. ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، من كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تقييد ذلك بالمعذور فلأن الأوقات، يعني هذه الأوقات تكون الصلوات قد عينها الشارع وحدت أوائلها وأواخرها بعلامات حسية، تكلمنا بالعلامات الحسية المتعلقة بأوائل الصلوات وأواخرها. قال: وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت، هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة غير المفعولة، يعني الصلاة التي لم تصلى في غير هذه الأوقات المعينة، جعلها صلاة المنافق، صلاة المنافق، وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة. ويشير رحمه الله إلى حديث العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبخرة حين انصرف من الظهر، وكانت داره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من علامة وأمارة المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فكل إنسان ينقر في صلاته ويذكر الله قليلا هذه بشرى له بأنه من المنافقين عياذا بالله عز وجل. فالصلاة أول ما يحسب العبد على صلاته يوم القيامة، أن صلحت صلحت سائر أعماله وأن فسدت فسدت سائر أعماله. وسبحان الله تجد الإنسان يتأنى في سلامه إذا خاطب السلطان خاطب أي إنسان من البشر، في الألفاظ المتعلقة بأمور العبادة والصلاة من قراءة التشهد من قراءة الفاتحة من قراءة القرآن من آية الاستفتاح يقرأها بسرعة بسرعة وبطريقة غير يعني غير مقبولة. لو أنه كان يخاطب البشر لقال يا أخي أتهزأ بي، تأنى بكلامك تأنى. فسبحان الله الكلام حين ينادى به الله سبحانه وتعالى ولا مناجاة مع ذلك الأسف يكون هناك السرعة في طريقة الأداء وطريقة القراءة، ويكون هناك الذكر القريب لا سيما في الركعة الثالثة والرابعة من الفاتحة ربما كانت على النصف من القراءة الجهرية للإمام والمأموم مع بارغ الأسف. هل هنالك من فارق بين القراءة السرية والجهرية؟ أليست برب واحد سبحانه وتعالى؟ لكن يعني كأنهم يقولون ما أحجرانا ولا يسمعنا، وهذا أخطر مع بارغ الأسف. يعني هذه عقيدة والله خطرة جدا أن تكون القراءة السرية مختلفة عن القراءة الجهرية. فمقتضى المراقبة لله عز وجل يتطلب منا أن نقرأ السرية كما نقرأ الجهرية، نقف عند رؤوس الآية نعطي المدودة حقها حرفا حرفا، نحن نناجي الله سبحانه وتعالى. إذن قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالذكر القليل هذا من أمارات النفاق سواء كان في الصلاة أم في غير الصلاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة. قال يميتون الصلاة وذلك بتأخيرهم الصلاة عن وقتها، فكيف إذا كانوا لا يصلون؟ قال فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة يعني الصلاة الأخرى مع الأمراء، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. إذا هذا بالنسبة لقضية كلام حول المعذور، وبينا أن هنالك مواقيت للصلاة، ولكن أحيانا تكون هنالك حالات معينة تتأخر فيها الصلاة وذكرنا بعض الحالات. وذكر الشوكاني رحمه الله أمثلة على المعذور. طيب ما هي بعض الأمثلة على المعذور بالنسبة للصلاة؟ يعني قد يؤخر الصلاة، بعض الأمثلة على المعذور. لم يعطيني مثالا على ذلك طبعا يعني وليست كل حالات الجنابة، لكن نعم قد الإنسان قد يصاب مثلا بالجنابة في صلاة الفجر، يكون قد جامع أهله مثلا وأخرها، والأولى دائما أن يختسل، لكن ربما يكون في تعب ويكون قد توضأ ونام كما هو في بعض الحالات الجائزة، ويتأخر مثلا يستيقظ متأخرا وعند الاغتسال مثلا، أو قد يكون مثلا في مرض، يعني يكون به مرض، إنسان به مرض قد مرض مرضا شديدا لا يستطيع أن يؤدي الصلاة، وربما يكون مثلا معه مجال ركعة، أو الحائض إذا طهرت وأمكنها أن تدرك ركعة في آخر الوقت رأت القصة البيضاء وقامت الاغتسال فلم يبقى إلا ركعة مقدار ركعة يعني مثلا، فهذه معذورة ولا شك. ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، يعني أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وتقدم معنا الحديث من أدرك من العصر سجدة. ما المراد بالسجدة؟ الركعة، لأن المراد بالركعة وما تتضمنه. يقف الإنسان يقرأ مثلا الفاتحة ثم يركع الاعتدال من الركوع ثم يسجد، يرفع من السجود يسجد، رفع من السجود، هذه اسمها ايه؟ اسمها ركعة. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. لكن الحقيقة سألت شيخنا رحمه الله عن هذه المسائل، من أدرك السجدة ومن أدرك ركعة، فكان شيخنا يرى أن الإنسان بتكبيرة الإحرام يدرك الصلوات إلا ما كان من صلاة الفجر والعصر لوجود النص المعلوم، أما ما سوى ذلك فإنه يدرك الصلاة بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا يقول قوي الحقيقة، لأننا إذا لم نأخذ بهذا الكلام فليس هنالك من ثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة أو من الصبح الحديث. يعني هنا خصص إدراك السجدة أو الركعة بماذا؟ بأي صلاة؟ بالصبح والعصر. فإذا قلنا باشتراط الركعة بكل الصلوات ما استفدنا من هذا الحديث؟ من التخصيص هذا ما استفدنا شيئا. لذلك وضح لي رحمه الله تعالى أن الإنسان بتكبيرة الإحرام في غير الفجر والعصر يدرك الصلاة، لكن طبعا نحن لا نشجع على التقصير أو التحليق أو أن يعني يمضي في غيه عياذا بالله عز وجل، لكن من باب بيان هذه المسألة. والتوقيت واجب، والتوقيت واجب، وذكرنا الآية الكريمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك ذكرت حديث تأخير الأمراء الصلاة المتقدم، وفيه صل الصلاة لوقتها. دليل، هذان دليلان على وجوب التوقيت. ما هو الدليل الأول على وجوب التوقيت؟ الدليل الأول أي نعم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والدليل الثاني أيوه نعم صل الصلاة لوقتها. والجمع لعذر جائز، الجمع لعذر جائز. هنا للتفصيل السير الجرار المجلد الأول لمن شاء المزيد. وأقول بأن الجمع قد ورد في السفر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما بينها وبين العشاء، حتى يجمع بين المغرب وبين العشاء. وهذا طبعا حديث متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. طبعا هذا يكون الجمع السوري، لكن هنا قال حتى يدخل أول وقت العصر. وين هذا الحديث؟ رواه مسلم في صحيحه حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى ولا مطر. ما على ما يدل هذا الحديث؟ أيوه نعم، على ثبوت الجمع في المطر والسفر والخوف، لأنه لو لم يكن هذا بوارد لما قال جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. يعني لو لم يكن هذا واردا هل يجوز له أن يقول جمع في غير خوف ولا سفر ولا مطر؟ يجوز له أن يقول هذا؟ لا يجوز. فلما قاله دل على جوازه علما بأن هنالك نصوصا صريحة في الجواز في جميع هذه الحالات. قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. بعض الناس يقولون كي لا يحرج أمته يعني بدون سبب، ربما يكون هذا الحرج أكبر سبب هذا أو من أكبر الأسباب، ربما يكون الحرج أشد، يعني الحرج قد يكون أشد حاجة فيه من الثلج والمطر ونحو ذلك من هذه الأمور. فالحرج سبب وجيه جدا هذا الحرج. بعض الناس يقول يظن يعني جمع لغير سبب، لا، قال كي لا يحرج أمته، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من فضلك اقلب الشريط.
هنا فسرت القول في الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين في الموسوعة الفقهية والمجلد الثاني، وفي المطر نصوص وآثار كذلك ذكرتها. ومن ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم ومعهم. ابن عمر رضي الله عنهما إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم. وهذه ميزة الدعوة السلفية أنها تتبع الآثار، تتبع آثار السلفي الصالح رضي الله عنهما أرضاهم. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وقد كان من أشد الناس تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع الأمراء في حالة المطر. وهنالك كلام نفيس جيد لشيخ الإسلام رحمه الله حول الجمع في المطر في المجلد 24 في صفحة 29. ويرى أن ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة، يرى أن ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. والمتيمم وناقص الصلاة، مكتوب عندكم ناقض، هاي طبعا خطأ مطبعي، وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، يصلون كغيرهم من غير تأخير. حكم المتيمم هو حكم المتوضع، وتقدم هذا معنا. حكم المتيمم هو حكم المتوضع، إلا أن المتيمم إذا وجد الماء فقد رخصة التيمم وعليه أن يستعمل الماء. فحكم المتيمم هو حكم المتوضع. الأحكام التي تمضي في المتوضع تمضي في المتيمم، يصلي ما دام قد حافظ ولم يخرج منه مثلا ريح أو شيء، ما لم ينتقد وضوءه هذا المتيمم، ما لم ينتقد وضوءه فله أن يصلي ما شاء من الصلوات وأن يتنفل ما شاء أن يتنفل مثلا. وهكذا ما يمضي في أحكام الوضوء يمضي في أحكام التيمم. وإذا أردنا أن نعقد الرخصة فقدت الرخصة قيمتها، إذا أردنا أن نعقد الرخص فقدت هذه الرخصة القيمة. ولا يجوز لأي إنسان أن يضيق ما وسعه الله عز وجل، كل ذلك بدليله. فالنصوص المتعلقة بالتيمم نصوص عامة، وهنالك ما يسمى بالبدل والمبدل منه، البدل والمبدل منه. فالتيمم بدل الوضوء، فتمضي فيه الأحكام بكاملها. وناقص الصلاة أو الطهارة كيف يعني؟ أعطوني مثال على ناقص الصلاة. ناقص الصلاة أيوة فضل. أحسنت. مرض إنسان به مرض يمنعه أن يستوفي بعض الأركان على سبيل المثال، لا يستطيع أن يركع كالشخص السليم، أو أن يسجد على سبيل المثال، أو كذلك ناقص الطهارة، كيف يكون ذلك؟ نعم نعم، لا يستطيع أن يبلغ الماء مثلا بعض الأعضاء، فهؤلاء يصلون كغيرهم من غير تأخير، يصلون كغيرهم من غير تأخير. لماذا يصلون كغيرهم من غير تأخير؟ ما الدليل على هذا؟ أي نعم، لأنهم أصحاب أذى. طيب توضيح أكثر، توضيح فضل أبا عبد الله. نعم اتقوا الله ما استطعتم. جميل نعم أحسن. دخلوا في الخطاب العام الذي دخل فيه كل مسلم، فهؤلاء قد دخلوا في هذا الخطاب العام لعموم النصوص الآمرة بالصلاة على وقتها، ولعدم ورود دليل على التأخير، عدم ورود الدليل على التأخير لعموم النصوص الآمرة بالصلاة على وقتها. وكما تفضل أخي الكريم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكذلك عدم ورود الدليل على التأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر، وأوقات الكراهة يعني هي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. وهذا تقدم الكلام في الدورة الأولى فلا أعيده الآن. أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. وتكلمنا عن بعد العصر والمراد بذلك الإصرار، وذكرنا فيما سبق بعض النصوص المتعلقة بجواز التنفل إذا لم تصفر الشمس. ولابن حزم رحمه الله كلام جميل في المحلى، ولشيخنا كذلك رحمه الله في التفسير الصحيحة. باب الأذان، الباب من الكتاب هو القسم يجمع مسائل من جنس واحد، يعني تعريف الباب هو القسم يجمع مسائل من جنس واحد، يعني كل مسائل الأذان تجمع، كل مسائل الحيض تجمع، هذه اسمها باب. أما الأذان، الأذان لغة، ما معنى الأذان لغة؟ أين الإعلام. وأما شرعا فهو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قلنا دائما بأن أي معنى هنالك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والشرعي اللغوي والاصطلاح الشرعي. فاللغوي جزء، اللغوي المعنى اللغوي جزء من المعنى الاصطلاحي. فهنا قال لغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله. أذان هنا إعلام، آذنتنا ببينها أسماءه، لكن هنا إعلام، لكن إعلام بماذا؟ فالأذان الشرعي هو إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهي المعروفة. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، وقد اختلف في وجوبه. ويرى الشوكاني رحمه الله في الدراري المضية يقول، ويقول والظاهر الوجوب، والظاهر الوجوب، وهنالك أدلة عديدة على وجوبه. من ذلك كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه يقول: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أين الشاهد هنا؟ أيوه حديث لام، هذه لام الأمر، ليؤذن لكم أحدكم وجوب الأذان، وكذلك ليؤمكم أكبركم، كذلك دليل على وجوب الإمامة. حتى إن بعض العلماء رأوا من هذا الحديث وأمثاله رأوا وجوب صلاة الجماعة إذا كانت في غير المسجد، مثلا كانوا مسافرين، كان هنالك عدد في البيت، على سبيل المثال يصلون جماعة، المرأة تصلي مع بناتها، فكان المسجد بعيدا فيصلي الرجل مع أهله وأبنائه وبناته يصلون جماعة لا يصلون فرادى، وهذا فيه معنى طيب في التربية، وهنالك تفصيل طيب في المحلى لابن حزم رحمه الله، وكذلك لابن المنذر في الأوسط حول هذه الأمور. ينادي بألفاظ الأذان المشروع، ينادي بألفاظ الأذان المشروع، أي المؤذن ينادي بألفاظ الأذان المشروع. وصفة الأذان وردت في السنة في أحاديث صحيحة معروفة، صفة الأذان وردت في السنة في أحاديث صحيحة معروفة. عند دخول وقت الصلاة، هذه كلمة قد يقول قال هذه كلمة يعني بدهية، لكن يا إخواني هذه الكلمة المعروفة وهي أنه ينادى عند دخول وقت الصلاة، لكن مع بالغ الأسف في كثير من بلاد المسلمين الآن يؤذن للصلاة في غير وقتها. وأذكر في بعض البلاد الأعجمية أنهم كانوا يصلون الفجر قبل حوالي ساعة أو أكثر من وقتها، هنا مع ذلك الأسف. فإذا ينادى بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، لكن الفقهاء رأوا أن هنالك استثناء، من يعرف هذا الاستثناء؟ أيوه لا جيد جيد، لكن هنا نقطة بالنسبة للصلوات من غير يعني بحث مسألة الجمع، صلاة الجمعة هو ورد بالنسبة لصلاة الجمعة بالنسبة للأذان العثماني من أجل تبليغ الناس وكذا، لكن هنا أيوه مسألة طرقها الفقهاء. أي نعم أحسنت هذه طيب، هذا طيب، هذا هنا يستثنى منه أذان الفجر الأول لأنه لا يكون قد دخل الوقت، الفجر أذانان، الأول لا يكون قد دخل فيه الوقت. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، يشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ما الدليل على ذلك أن يتابع المؤذن؟ أيوه طبعا نعم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، في تقييم الحديث قال ثم صلوا عليه. لو كانت الصلاة عليه وسلم من جملة الأذان لما قال ماذا؟ ماذا يقول لو كانت الصلاة من الأذان لما قال ماذا؟ عفاً أحسنت، لقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، لأن الصلاة جزء من الأذان. لو كانت الصلاة جزءا من الأذان لقال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول وانتهى، لكن لما كانت الصلاة صلى الله عليه وسلم لما كانت ليست من الأذان قال ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه، وثم تفيد التعقيب مع التراخي تركيب تراخي، فهذه تدل على أنها ليست من الصلاة. قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال أي معاوية رضي الله عنه هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. يعني حديث عمر على كل حال رضي الله عنه صريح عند الحي على ثين. ما يشمل الحي على ثين؟ حي على الصلاة. والحي على ثين في عندنا حي على ثان، وعندنا هي على ثان للحوقلة كان لا حول قوة إلا بالله. الحوقلة والبسملة والحمد لله ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ قسم من أقسام الاشتقاق، قسم من أقسام الاشتقاق، ويسمى النحو، دمج كلمتين أو أكثر، دمج كلمتين أو أكثر من أقسام الاشتقاق. عندنا الاشتقاق الصغير، الاشتقاق الكبير، الاشتقاق الأكبر، اشتقاق الكبار إلى آخره. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث مسلم، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، وورد الصيغتان وتقدمتا. ما أدري كأنه بقي حوالي دقيقتين. طيب نتكلم بالصيغتين مع نهاية الوقت إن شاء الله عز وجل. صيغتا الإقامة إفراد كلماتها إلا التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، كما في الحديث حديث الذي زيد تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه نكمل نفرد الكلمات إلا التكبير الأول والأخير وقد قام الصلاة، هذه من التسمية. الصيغة الأخرى تربيع الأول، تسمية جميع الكلمات إلا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله، كما في حديث أبي محذورة والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسمية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهاتان صفتان ويكون عندنا الأول باب شروط الصلاة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.